يا بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا يسقينا شوقا وعطاء ويزيد الأرواح حنانا ويزيد الأرواح حنانا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقوق والواجبات من أهم الأركان في الحياة الزوجية التي حقيقة يعني تجعل الحياة تبدأ على نور، ويعيش الزوجين مع بعضهما، يعيش الزوجان مع بعضهما سعادة دائمة، أن يعرف كل منهما الحقوق والواجبات التي أوجبها الله عليه والتي يجب عليه أن يؤديها ولا يتجاوزها، وما يزيد على ذلك يكون من باب الفضل ويكون من باب العشرة بالمعروف. دعونا نقف أولا مع حقوق الزوجة. الزوجة لها حقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الحقوق، والإسلام أكد على هذه الحقوق. وقد كانت الزوجة في السابق مهانة، لا مكانة لها ولا قدر لها، فلما جاء الإسلام أعطاها قدرها ومكانتها. من الحقوق أولا المهر، فلا يجوز أبدا أن يعقد رجل على امرأة دون مهر، ولا أن يصدقها صداقا، وإنما جعل الصداق ذلك تكريمة لها. الشباب النهاردة بيسترف فلوس ويروح يقدم المهر على شكل شبكة من الذهب، وبعدين يأخذ الشبكة منها ولا يردها أو يجحدها أو لا يرجع بديلا عنها إلى هذه الزوجة، وهذا بلا شك تقصير كبير في حق الزوجة. وكم تألمت امرأة من هذا الفعل، وكم تألمت زوجة من هذا الفعل. أيضا من الحقوق النفقة، فالله سبحانه وتعالى أوجب على الرجل نفقة لهذه المرأة، والله سبحانه وتعالى أمر الرجال أن يسكنوا النساء من حيث يسكنون، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أي من استطاعتكم. أنتم تسكنون من أموالكم، من هيئاتكم، من مكانتكم، القبيلة أو الهيئة أو الفلوس أو الميراث، يجب أن تسكن معك هذه المرأة في نفس المسكن، فلا تكون في مسكن وضيع أقل من مسكنك، هي أصبحت زوجة لك. إذن المهر والنفقة والسكنة من الواجبات. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما حق إحدانا علينا؟ فقال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح ولا تضرب الوجه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بيّن هذا المعنى للصحابة بيّنه لكي يدرك كل صحابي أن هذه المرأة مسؤولة منه، وأنه يجب على الرجل رعايتها. والله جل وعلا قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يعني بيت من غير نفقة ومن غير مهر ومن غير سكن، هذا ليس ببيت، هذا يشبه يعني بيت العنكبوت، واهن ضعيف لا قيمة له لا مكانة له، بل يجب عليك أن ترعاها. والله سبحانه وتعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي لهن من الواجبات والحقوق مثل ما عليهن واجبات وحقوق. فانظر إلى هذه المسألة جيدا وانتبه لها، هذه واجبات أصلية رئيسية، هناك واجبات أخرى منها العدل في القسم والمبيت إذا كان لديك أكثر من زوجة، ومنها رعاية شؤونها على قدر استطاعتك، يعني تنظر هل تحتاج إلى يعني ملبس جديد، هل تحتاج إلى طبيب، هل تحتاج إلى مداواة، هل تحتاج إلى رعاية. هذا من العشرة بالمعروف، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو إحنا جماعة أخذنا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في حياتنا لحلت كل المشاكل. كم كانت رحمته، وكم كان عطفه، وكم كان لينه، وكم كانت رقته صلى الله عليه وسلم، وهو يحسن إلى هؤلاء الزوجات، إلى تلك الزوجات، ويحاول جاهدا أن يرسم عليهن سعادة وسرورا وفرحا. نحتاج أن نكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الواجبات على الزوج تجاه الزوجة. طيب، واجبات الزوجة تجاه الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أعظم الحقوق الطاعة، والله سبحانه وتعالى قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب، أي النساء الصالحات المطيعات البارات هن اللواتي يطعن الأزواج ويحفظن حقوق الأزواج عند غيبتهن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولهن ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكن أحدا تكرهونه. لا يجوز أبدا أن تسمح المرأة أو تأذن لأحد يكرهه الزوج أن يدخل إلى البيت، فضلا أن تخونه والعياذ بالله في فراش الزوجية. وأيضا من الواجبات ألا تخرج دون إذنه. العلماء يقول والفقهاء إن هذا واجب كبير تفرط فيه كثير من النساء اليوم، تخرج دون إذنه وتذهب إلى المكان الفلاني دون إذنه، ولا تستشيره ولا ترعى حقه، وهي تحمل اسمه ولها منه ذرية أو أولاد. هذا خلل كبير، تفسخ كبير. والمصيبة إن مسلسلات وأفلام النهاردة تعلم نساءنا الخيانة وتعلم نساءنا الغضب وكسر كلام الزوج وعدم طاعته. يا جماعة كيف تستقيم الحياة؟ إزاي نعيش سعادة ونحن لا نفقه الحقوق والواجبات التي بيننا؟ إزاي يمكن أن البيت يستقيم ويطلع عندي أولاد ناضجين مدركين ويدخلوا إلى الكليات والجامعات ويتخرجوا في أعلى الشهادات، وإحنا أصلا عندنا خلل في البيت، والبيت أصلا لم يقم على الشكل الصحيح. لا تحدثني عن بيوت الغرب ولا عن بيوتات أهل الكفر والعياذ بالله، كلمني عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معاملة أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انظروا إلى أفعالهن وأدبهن وحسن خلقهن ومبادرتهن إلى طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كان شأن أزواج أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول امرأة سعيد بن المسيب: والله ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم، أصلحك الله وأعافاك الله وأحسن الله إليك، من التوقير والاحترام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة وللنساء: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من فضل. إذن يجب عليك أن تطيعه إذا كانت هذه الطاعة في المعروف، ليس في شرك ولا كفر ولا معصية ولا منكر يغضب الله سبحانه وتعالى. الطاعة في المعروف واجب من الواجبات، فلننتبه لهذا المعنى ولنفطن لهذا المعنى يا أبناءنا ويا شبابنا ويا بناتنا، ولنعرف حقوقنا وواجباتنا تجاه بعضنا. طيب، في حاجة زيادة على كده يا شيخ محمد، يعني هل من الواجبات على الرجل أنه ينفق على المرأة عشان تروح تزور أهلها وتجيب هدايا للأهل؟ ليس واجب، لكنه من العشرة بالمعروف. أيضا هل من الواجب على هذا الرجل أنه يأخذ المرأة يفسحها ويطلع بيها ويخرج ويصرف فلوس كثير وعلى الأولاد؟ ليس بواجب، لكنه من العشرة بالمعروف. كما أنه ليس واجبا على المرأة أنها تغسل الملابس وتكويها وتخدم الرجل وتعد، هذا فضل من المرأة. ولو كانت المرأة عاجزة عن ذلك فيجب على الرجل أن يأتي بخادم، ومع ذلك هذا من العشرة بالمعروف. يعني يا بنتي مقابل مكان هو بيفرحك وبيخرجك وبيفسحك وتزوري أهلك وبتجيبي هدايا وبتشوفي أصدقائك صديقاتك وبتروحي تعيشي حياة جميلة ومتعة جميلة في الحياة، أيضا مقابل هذا لابد أن تهتمي بشؤونه وملبسه وعطره وهيئته وحاجياته الخاصة وتتوددي له، لأن هذا واجب عليك. طبعا واحد يقول: يا شيخ أنت لم تتكلم عن مسألة تمكين المرأة نفسها من رجلها وزوجها، هذا شيء اعتيادي، هذا شيء من الواجبات لا نتحدث عنه، لأنه لا يحق للمرأة المسلمة أن تمنع نفسها عن فراش زوجها. بل لقد أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فتمنعت أو أبت باتت الملائكة تلعنها. تخيل هذا الأمر العظيم. واحد يقول: طيب إذا هي التي دعته وهو تمنع؟ لا، ليس عليه ذلك الوزر والإثم، وإنما يجب عليه أن يحسن إليها وأن يعطيها حقها ويقضي وطرها لكي لا يعرضها إلى الفتنة، ولكي لا يعرضها إلى الحرام، ولكي لا يفتح بابا للشيطان في بيته ومنزله وحياته وأسرته. هذه معاني هامة يا جماعة، ما زاد عليها يكون عشرة بالمعروف. قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يجب أن نعاشر بالمعروف حتى لو كان في كراهية، حتى لو كان في خلاف. ولذلك من الأحاديث الجميلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، ولا تفرك مؤمنة مؤمنا إن كرهت منه خلقا رضيت منه خلقا آخر. استشعار هذا المعنى، وأنه يجب أن نوازن بين المشاعر القلبية، ليس بغضاء وكراهية طول الوقت، ولا حب ومودة طول الوقت وإجبار على هذا الحب والمودة، بل يكون هناك توازن. فإن حصل كراهية هناك أشياء أخرى تشعرني بالسعادة، هناك مواقف جميلة، هناك معاملة حسنة، هناك أمر يرضي ربي سبحانه وتعالى، هناك مسارعة في الإسعاد ورفع الألم والضيق والكدر عن الزوج. هذه المعاني كلها لا ينساها ربنا سبحانه وتعالى. وهذه المعاني يا أبنائي ويا إخواني لو وضعت أساس ومعيار لانتظمت حياة الأسرة. زي القطار اللي ماشي على القضيب، لو أن هذا القضيب لم يكن متزنا لارتفعت بعض العجلات وانقلبت عربات القطار. إذا عرفت الزوجة واجباتها تجاه الزوج، وعرف الزوج واجباته تجاه الزوجة، حلت 90% من الخلافات الزوجية وانتهت المشكلات. لكن احنا بنقلب الآية، نخلي الزوجة هي التي تصرف وتنفق على البيت، ونخلي الزوج هو الذي يرضع الأطفال ويطعمهم ويعد الطعام. طيب ليه يا جماعة؟ ليه ونحن فطرنا كما خلقنا الله، الرجل رجل والمرأة مرأة، فندرك هذه الحقوق والواجبات ولا نتعداها ولا نتجاوزها، ونبدأ نفكر كيف يمكن أن ننمي هذه الأسرة إلى مرتبة أعلى وأفضل، وكيف يمكن أن تكون العشرة بالمعروف بإذن الله سبحانه وتعالى سبب أكبر من أسباب السعادة، وتتعاون الأسرة ويتعاون الزوجان على عمل صالح يرضي الله سبحانه وتعالى. يقول أحد الشباب: يا شيخ اتفقت أنا وزوجتي رمضان قبل الماضي إن أنا يعني أختم جزءا من القرآن وهي تختم جزءا من القرآن، وأسبح كذا وكذا آلاف التسبيحات، وأصلي على النبي عليه الصلاة والسلام آلاف الصلوات، وننظر مين فينا يسبق الثاني، مين فينا سيمر عليه خلال هذه الأيام يعني المسابقة. يقول: سبحان الله، سبقتني زوجتي في أكثر من 26 يوم أو 27 يوم وأنا لم أسبقها إلا يومين أو ثلاثة أيام. يقول: يا شيخ، لكني لاحظت أن خلافاتي انتهت، لا توجد خلاف، يعني لم أعد أسألها عن إعداد الطعام والإفطار والسحور، ولم تعد تسألني عن حاجيات المنزل، لأننا انصرفنا وانشغلنا بشيء أسمى وأعظم. فالعقل مباشرة أرجعنا إلى الأصول. أنت يجب عليك أن تحضر الطعام، وأنت يجب عليك أن تعد الطعام، أنت يجب عليك أن تنفق، وأنت يجب عليك أن تحسني إلى الزوج. خلاص، وصار العقل مشغول، كيف نقرأ كلام ربنا ونتدبره، كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نذكر ربنا ونسبحه. معاني جميلة نفتقدها في بيوتنا، ونفتقدها بين أبنائنا وبناتنا، وبين أزواجنا وزوجاتنا. ولو استطعنا يا جماعة أن نجعل هذا شعارا دائما، وننشره في الفضائيات وفي السوشيال ميديا وفي وسائل التواصل، ونقول: يا جماعة اعرفوا الحقوق والواجبات، لتعرف كل مرأة واجباتها، وليعرف كل رجل وكل زوج واجباته، ولنعرف هذه الحقوق ولنؤديها كما شرع الله وكما بين الله سبحانه وتعالى، ولا نتجاوزها ولا نتعدى. طيب يا شيخ لحظة، المسلسل بيقول أن المرأة ممكن تغضب وعلى طول تطلع تروح بيت أهلها. لا، مين قال كده؟ إذا كان الله جل وعلا قال: ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أن يأتين بفاحشة. الله جل وعلا أمر بذلك. هل تستطيع أن تعترض على كلام ربك ولا تخرجها من المنزل إلا إذا جاءت بفاحشة؟ طيب هي لم تأتي بفاحشة، اختلفت معك، لماذا تطردها؟ وأنت لم تأتي بفاحشة أو مصيبة، لماذا تغادر المنزل وتخرجي منه؟ يا جماعة، وقروا كلام رب العالمين، وعظموا سنة سيد المرسلين، وأدركوا أن هذا البحر، بحر الغرام الذي نتمنى أن يعيش فيه الأزواج والزوجات سعادة كبيرة، لن نستطيع أن نعيش هذه السعادة إلا إذا سرنا على خطوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرف كل طرف واجباته وحقوقه تجاه الآخر. اختلف العلماء والفقهاء في بعض المسائل، مثلا يعني هل يجب على الزوج أن يداوي ويطبب زوجته، أو أن هذا واجب على والد الزوجة؟ فذهب بعضهم إلى أنه ليس بواجب على الزوج، يعني مرضة الزوجة ليس معك النفقة، الواجب على والدها أن يداويها أو يطببها، لكن لا يستخدم هذا كأداة للإهانة، بل إن العلماء يقولون إن هذه المسألة راجعة إلى عادات وأعراف البلاد، والعرف والعادة كما أن المرأة ليس واجب عليها خدمة الرجل وغسل ملابسه وكي الملابس وإعداد الطعام ومسح الحذاء وتنظيف المقتنيات الخاصة به ومساعدته في أدواته المكتبية، هذا ليس واجبا عليه، ومع ذلك إذا عملته مقابل هذه العشرة بالمعروف أيضا أن يكرمها ويداويها وينفق عليها ويصرف على علاجها ويطببها ويذهب بها إلى الأطباء ويهتم بصحتها. ومن المصائب الكبيرة أن بعض الأزواج داخلين شراكة حياة زوجية سليم من الأمراض، لا أنا ماليش دعوة، أنت مرضتي خلاص أبوك يتصرف، أو أنا مرضت أنا لا أستطيع أن أخدمك، هات حد من أخواتك البنات يخدموك ويساعدوك لأني لا أستطيع ولا يوجب ولم يوجب الشرع علي ذلك. هذا بلا شك من الخطأ العظيم، والواجب في العشرة بالمعروف أن تكون هناك شيء من الموازنة، فمقابل عطائه يكون منها عطاء، ومقابل كرمه يكون منها كرم، ومقابل خدمتها يكون منه نفقة ومساعدة وإسعاد ومسارعة إلى هذه السعادة. هذا بحر الغرام، وهذه واجبات الزوج وحقوقه تجاه الزوجة، وهذه واجبات الزوجة وحقوقها تجاه الزوج. أوقفوا نهر الطلاق يا جماعة، أوقفوا حنفية ماسورة الطلاق التي فتحت علينا، وتعلموا آداب الإسلام وأخلاقه، واعرفوا حقوقكم وواجباتكم، وأدركوا أنكم ستسألون يوم تقفون بين يدي الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية مسؤولة عن رعيتها، والعبد في مال سيده راع مسؤول عن رعيته. أنت مسؤولة عن الرعية في بيت الزوج، ألا تنفق المال ولا تبذريه، وأن ترعي شؤون الأولاد، وأن تجهز الطعام وتعديه، وأنت مسؤول عن الرعية، فهذه المرأة دينها وعفتها وحجابها وطهرها أمانة في رقبتك، ستحاسب يوم تلقى الله جل وعلا. وكم يؤلمني ويجرح مشاعري عندما أرى رجلا يمشي بجوار زوجته قد تعرت وقد تثنت وقد أظهرت شيئا من فتنتها ومكياجها وملابسها، فأسأل نفسي: أما يدري هذا المسكين أن من الواجبات عليه، من الواجبات أن يحفظ عرض زوجته، وأن لا يكشف هذا اللحم وهذا العرض للأغراب، وهو سيسأل يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ألا يدرك هذا المسكين أنه سيقف ويحاسب بين يدي الله جل وعلا، وأنه يعرض هذه المرأة للهلاك وللفتنة، بل ويعرض جسدها للنار والعياذ بالله. أنت عندما أخذتها من بيت أبيها لم تأخذها فقط لتطعمها وتسقيها وتلبسها أحسن الملابس، إنما أخذتها لتحافظ على دينها وتحافظ على عفتها وعرضها. فاتق الله جل وعلا واعلم حقوقك وواجباتك في نهر الغرام. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يعين الأزواج والزوجات على معرفة الواجبات والحقوق، وأن نؤديها كما شرع ربنا وكما سن وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حفظ الله بيتي وبيوتات المسلمين وبيوتكم جميعا يا إخواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا، يسقينا شوقا وعطاء و ويزيد الأرواح حنانا ويزيد الأرواح حنانا.